بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا مع الشبهات حول تطبيق الشريعة. الشبهة الثامنة دعوى أن الشريعة مطبقة بالفعل. وطبعا ابتداء من ضمن الأشياء الغير منطقية أن يكون حد من اللي قال الشبهات اللي فاتوا هيقول لنا ما هي مطبقة بالفعل، لأن المسألة من حيث المبدأ أنت أقريت معنا بلزوم تطبيقها ولا لا. فلا عاد يقول ما ينفعش تطبق عشان الأقليات، أو ما ينفعش تطبق عشان هي قاسية والعياذ بالله، أو ما ينفع كل الكلام ده ما ينفعش يجي يقول يا أخوانا هي مطبقة. لأن أنت حتى لو هي مطبقة مقتضى الشبهات اللي فاتوا أنك أنت عايز تلغي تطبيق، أنت معترض عليه. ففي فرق يعني بين الاثنين. وفي بالفعل يعني يعني نادرا ما كان حد يجمع بين القصتين. يعني كان تجد العلمانيين القح ككتاب وصحفيين يكتبون في الطعن على تطبيق الشريعة، وإلى يومنا هذا قائم. وكان معظم الساسة والمؤسسات الدينية تاخد سكة إيه؟ إنها مطبقة بالفعل. وأحيانا البعض كنوع من عدم إدراك الفرق بين الأقوال وعدم الإخلاص للفكرة التي يتكلم بها. ودي مشكلة بنلاقيها كتير، إن اللي بيتكلم معاك يخبئ ما يعتقد. يبان ده فين؟ يبان في حاجة سيدي، لأنه لو هو بيعتقد لزوم الشريعة مش هينفع يقول ولا واحدة من اللي فاتوا. بيعتقد عدم لزومها او العزب لا عدم صلاحيتها، يبقى ينفعش يدخل معنا في حتة ايه طب ما هي مطبقة بالفعل الى غير ذلك. لكن كتير بيقولوا الكلام دوت. منين جت الشبهة ديت؟ جت بلفة طويلة ربما تكلمنا عليها قبل كده، ان القانون الروماني كان قاصر جدا في الجوانب المدنية. المعاملات مفهوش توسع في مسألة مثلا الرهن والكفيل ومسألة الحوالة. التعاملات المالية في القانون الروماني كانت بسيطة جدا. لما جات الحملة الفرنسية على مصر وسرقت المكتبات الفقهية، احنا بنقول سرقت، يقول لك لا ما تقول اقتبست، لا هي سرقت، انها خدت الاصول ولأنها لم تعترف بهذا الاقتباس، حاولت طمس هذا الاقتباس إلى أن طبعا إيه هم افتكروا أن الأصول دي زي عندهم كده يعني خدها خلاص. وعنا عندنا ثراء عالي جدا في المؤلفات، ومع وجود الأصل هو الكتاب والسنة لم يعوز الأمة يعني هذا. لكن هم أخذوا وأخذوا استعانوا بالفقه، بالذات الفقه المالكي. طبعا السبب انه من اكثر المذاهب الفقهية اعمالا توسعا في باب المعاملات، فناسب الاوروبيين اكثر، فاستعاروا ولكن لهذا الفقه وحطوا في القانون المدني الفرنسي. اجراءات التقاضي، الدعاوى والبينات، حاجات كتير كانت ناقصاهم استكملوها من الفقه الإسلامي. فلما جيهم يعملوا القانون المدني المصري سنة 1928 خلوا المصدر الرئيسي له القانون المدني الفرنسي، مع محاولة إعادة تقريبه أكثر للشريعة الإسلامية. وفي ذلك قال بعضهم، أنا ربما تكلمنا على الحتة دي كتير، إن هذه بضاعتنا ردت إلينا. وقلنا لا ده تدليس برضو. بضاعتنا ردت الينا، واحد سرق منك حاجة مادية خدها منك مشى بيها ما جالكش، فانت تروح تاخدها منه تاني، يبقى دي بضاعتك ردت اليك. لكن هو جه خد نسخة من كتاب معاك دليل وكتالوج بتاع مكنة معينة، احنا معانا دليل للمجتمع ككل للبشر اعلى بكتير من دليل المكنة. واحد خد منه نسخة وراح معدل ومبدل وضاف وحذف و و و، وانت ايه قيمة تروح تدور على دي وانت عندك نسخ اصلية؟ ولو النسخة دي جات لك تعمل بيها ايه وهي محرفة ومبدلة ومتشاء في انت في اضافة وحذف ونحو ذلك؟ على اين هتلاقي ان قواعد القانون المدني في العالم كله، لان القانون المدني الفرنسي بيعتبروه هو ابو القوانين المدنية المعاصرة، واحنا بنقول ان الفقه الاسلامي لا سيما المذهب المالكي هو ابو القانون المدني الفرنسي، فاذا معظم القوانين المدنية في العالم متأثرة بالفقه الاسلامي. لكن احنا قضيتنا مش كده، مش قضية تأثر او تقارب، احنا الشريعة عندنا فرع على العقيدة ان الحكم الا لله. ما تساومش معايا في 5% و10% و1%، لا احد يملك هذه المساومة. ثم ان القضية ده طبعا القانون المدني، طب فين قانون العقوبات؟ مخالف تماما برماته للشريعة. فده خلاصة ايه هذه الشبهة. يقول الدكتور صلاح الصاوي: وهذه شبهة لم تقع العين على أسمج منها ولا أجرأ من أصحابها، ومع ذلك فلها دعاة ولها مروجون، بل قد تورط في القول بها بعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي، ولا أقصد العاكفين منهم على التأليف والتدريس بعيدا عن الاحتكاك بالواقع. يمكن يعني يكون عذر أنه هو مش مدرك الواقع، بل من له اشتغال بالسياسة ومعايشة كاملة للواقع، فلله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا رد الشبهة دي في محورين رئيسيين: ان الكلام مش صح، وانه لو كان صح مش مقبول. يعني الشريعة فيها حاجات كتير من الشريعة مغيبة، ولو افترضنا ان نسبة 99% اللي هم بيقولوها او 95 صحيحة، فنحن نريد الشريعة كاملة، وعايزين نقول لهم ليه تركتم هذا الجزء المطروق، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ طبعا ممكن حيتفرع على دي يقولك لا، أصل الجزء اللي فاضل في صعوبة في تطبيقه ويجب أن نتدرج في تطبيقه، بغض النظر عن حكم التدرج. مثلاً طب قولوا لنا الخطة، يعني أي تدرج له خطة، قولوا لنا الخطة. يعني ما بقاش المسألة ماشية العكس، 95 ماشية 90، 85 مفيش خالص، وتقول لي انا بتدرج في تطبيقه. والامر الاخر انه لا يجوز التدرج الا الاحكام التي يثبت الواقع ان هناك ضرر يبلغ حد الضرورة في تطبيقه. ودي باختصار، لان الناس كتير بتسأل على الناس اللي بتطرح موضوع التدرج. في مناقشة برضو من باب استبيان الصدق النوايا، اقول له طب يعني انت لما تقول تدرج عارض خطة للتدرج، ولا التدرج ده للتسكيت والتسكين والعملية ماشية العكس؟ هل لما قلت تدرج طوال السنوات اللي فاتت كان في اقتراب من الشريعة، ولا حاولت تحط قوانين السكان وتدخلوا لنا ما هو افسد مما هو موجود؟ يعني عايزين نعرف الدنيا ماشية في انه سكة. الامر الاخر ان التدرج لا يجوز في قضية تطبيق الشريعة، الا لو هم مثلا يقول لك الحدود نتدرج في تطبيقها. قلنا بس المانع اللي يخلي الحدود ضرر وخطر ان احنا نطبقها دلوقتي، ساعتها احنا هنقر من باب الضرورة، بس ورينا الضرورة. لان الحدود نظام عقوبات على المجرمين، المجرمين زعلانين مثلا هيعملوا مظاهرة جوه السجن، او يعني اذا انت بتكلم على نظام لعقاب المجرمين، ايه الضرورة؟ هل هؤلاء المجرمين يستعصون على المجتمع والله لو هم عندهم الجرأة وقال لك الحرامية كتير زي ما واحد قال لك افع الحرامية كتير مش هنقطع ايد المجتمع كله، خلاص قول كده للناس يعني، ما تقولش انها فيها قسوة، وساعتها اثبت لنا الكلام ده واحنا نناقشه شرعيا وقتها يعني، هل ان دي حال ضرورة ولا مش حال ضرورة. فالقضية هنا ان التدرج يجب ان يقيد، لو عايزين يتكلم في تدرج نقول الحكم الشرعي المعجوز عن تطبيقه هنقول الضرورات تبيح المعذورات، بس يبقى فعلا في حالة ضرورة حقيقية، مش مجرد ان احنا في خجل من النظام العالمي اللي شايف ان قطع الايد وحشية، لان انا بقول هي عقوبة بتوقع على مجرم. يا اخوانا احنا بنيجي نتكلم في اي قضية يقول لك انتوا سايبين كل الدنيا وبناء المجتمع وتتكلم في القضية، طب انت هم سايبين الشريعة يعني بكل ما فيها من بناء، وجاي يتكلم على عقوبة المجرم بعد ما اتفقنا انه مجرم، ولا هي عقوبة قطع يد السارق مش هي اللي مزعلاهم، واللي مزعلهم عقوبة جلد الزاني وجلد شارب الخمر، ما يقولون يعني انه يعني. طبعا مع شهور القصيدة اللي الشاعر الاسلامي فيها قال على لسان العلمانيين يعني بيذكرون مثالب الاسلاميين، يقولوا ايه يريدون قطع يد اللصوصي اذا هلكنا نحن بالخصوصي. فهو هل هو كده يقوله برضو يعني، انا قصدي ينبغي ان كل واحد يقول اللي هو عنده. بيقول لقد وجدنا من اصحاب هذه الفرية من يقول ان 99% من الشريعة مطبق بالفعل، ومنهم من نزل فجعله 95%، ومنهم من صعد فقال والباقي لا يختلف عن روح الشريعة. تقول له اصل ايه الفاولك الواحد في المية ده الحدود، والحدود نوع عقوبة، احنا عاقبنا الناس خلاص مش مهم بقى قطع سجن، لا ده اسلوب مساومات ما ينفعش مع الشريعة الالهية. يعني هو هيرجع يقولك والباقي يطاء يعني ان هو فيه موافق لروح الشريعة، طب ليه انت تركت الشريعة الى الموافق لروحها؟ يعني دايما الكلام ان الاصل حتى في اي حاجة في الدنيا تطبيق الكلام بحذافيره، في اي مؤسسة في اي تطبق الكلام، عجزت هتروح تقول ايه الاقرب الى روح الشريعة. فليه عدلت عن العقوبة الموصوفة الى عقوبة بتقول انها فيها روح الشريعة وهي ما فيهاش طبع؟ يقول وبالتالي يعني اللي بيقولوا 99 و95، يقول وبالتالي تصبح الدعوة الى تطبيق الشريعة ضجة مفتعلة، كما يقول احدهم دعوة بغير داع وصيحة لا مبرر لها ونداء لا حق فيه لما سلف بيانه من توافق القوانين المدنية المصرية وقوانين الاحوال الشخصية والقوانين الاجرائية مع احكام الشريعة والفقه، ولأن للحدود شروطا لم تتحقق لتطبيقها، وإذا تحققت فإن المجتمع مأمور بالتعافي فيها والتغاضي عنها، فإذا وصل أمرها إلى القاضي رغم كل ذلك فهو مدعو لإسقاطها بأية شبهة، وحتى الاعتراف يمكن أن يكون شبهة تسقط الحد كما يرى السلف الصالح. ده كلام العشماوي. طبعا هو العشماوي من اكتر الناس اللي ما ينفعش يقول كده لانه خصم للشريعة اصلا، فما ينفعش يجي يكلمنا كم في المية منها مطبق. الامر الاخر مسألة ان الحدود لها شروط يستحيل ان تطبق معها، كلام في غاية الخطر وفي نسبة القرآن الى العبث. اتكلمنا في القضية دي كتير وقلنا ما ينفعش اجي حد يقول لك، ما ينفعش الرئيس يقول لمرؤوسه افعل الشيء الفلاني لو ان واحد زائد واحد يساوي واحد، لكن ينفع يقول له دي خطة طوارئ لو حصل حريق افعل كذا، وده امر ممكن ما يحصلش طول عمر المؤسسة، لكن هيبقى دي اوامر قابلة للتطبيق اذا وجدت الشروط. فاحنا بنقول انتم معترفين انها ان الشروط الحدود معلقة على شروط صعبة، يبقى ده معناها ان الخوف منها ملوش داعي، بالعكس هي فعلا شروط صعبة لانها عقوبات رادعة زاجرة تستخدم في هذا النطاق الضيق. لما اللي يسرق يسرق من حرز ويسرق اكتر من 200 جنيه بموازيننا المعاصرة والى غير ذلك، بس هتطبق، المجتمع مأمور بالتعافي عنها، بس لو وصلت للقاضي سوف تطبق. يبقى إذن أنا كل الكلام ده لا ينفي أنها تكون، يقول لك عمر رضي الله عنه أسقطها عام الرمادة، يا عم أنت دلوقتي عندك قانون مكتوب، هو ما كانش عنده قانون مكتوب، هو قانون المكتوب هو القرآن، فهو ما حذفهاش من القرآن، لكن أنت بتقول لازم أحط القانون في مواد، يبقى تحط القانون في مواد إن العقوبة السرقة القطع بالشروط الفلانية، هيجي لك عام زي عام الرمادة هتلاقي كل مجرم كل سارق يتعرض على القاضي يقول لا ده عنده شبهة انه جعان، ادوله عقوبة مخففة. وقلنا ان الحبس بيستخدم في القضاء الاسلامي كعقوبة مخففة جدا، اسبوع 10 ايام مش مدة طويلة، لان الحبس ينافي ادمية الانسان، والانسان لما يتحبس بالسنوات الطويلة بتمسخ شخصيته، فيديله اي عقوبة مخففة. بالعكس الحبس لو طال عن اسبوع اسبوعين فعلا بيفقد قيمته، واسأل الناس اللي اتحبست، يعني تلاقي انه هو مجرد يعني هو بيبقى عنده امل في البراءة معروض على ذمة القضية، ويبقى الحبس فيه اشد الالم النفسي عليه، اول ما يقول له مدة طويلة خلاص يبتدي يوضب الزنزانة ويجي، وممكن يعمل سيراميك فيها. طبعا في ناس بتبقى من الاول عامله تكييف كمان من قبل ما يدخله، فخلاص بيوطن نفسه على ذا. فالمقصود هنا ان انت بتقول قانون مكتوب، القانون يبقى يشمل كل الحالات، وهذا واضح جدا. يقول الدكتور صلاح الصاوي: ولا يخفى ان هذه الدعوه من ابطل الباطل واكذب الكذب، فقوانين العقوبات تكاد تتناقض برمتها مع الشريعة الإسلامية. طبعا القانون المدني متناقض اعتباره الربا، وخذوا بالكم القانون المدني الفرنسي وتابع القانون المدني المصري بيقر الربا الصريح الذي لا يختلف عليه اثنان، ان واحد عليه 1000 جنيه وتأخر عن المعاد يحسب فايدة القانون محددها ب3% او 4% رغما حتى لو الاثنين ما اتفقوش عليه. كان في قضية شهيرة في ايام الشيخ جاد الحق رحمه الله، ان الازهر كمؤسسة كانت مدينة لشركة يعني وردت لها بضاعة او حاجة، وحصل يعني اهمال من الموظف في الازهر ما سددش في المعاد، فالشركة دي طلبت باصل الثمن زائد الفوائد المدنية المقررة قانونا، يعني الازهر ما تعاقدش مع المؤسسة دي انه لو اتأخر هيبقى عليه فوائد، فهي طلبت ايه، اضطرت هنا تلجأ للفوائد، فوائد الديون المدنية المقررة قانونا، اظن لها نسبة ثابتة او بيحيل فيها على البنك المركزي في تحديد. فالشيخ جاد الحق يعني لجأ الى الاعلام، الى هؤلاء الكتاب اللي بيقولوا لنا 99% بيقول لهم يا اخوانا سندوا الازهر في انه عيب المؤسسه الدينيه الرسميه تدفع ربا، حد يتدخل لدى هذه المؤسسه التي تدين الازهر بانها يعني تسقط مطالبتها بالفوائد، ودفع بمذكره للقاضي يطالبه باستثناء الازهر من تطبيق هذه العقوبة المالية عليه، او هذا نظرا لمكانة الازهر. وفي الاخر المحكمة قالت والازهر لا يستثنى، عشان احنا عندنا في عصر مبارك الكنيسة بس اللي بتستثنى، يعني اما الازهر لا، يعني الكنيسة لما الشنودة خالف القانون اللي عمله يعني بطارقة قبله، ما حتى مش القانون فرضوا عليهم زي كده الربا مصادم للشريعة الإسلامية، لا قانون لوجود 10 أسباب للطلاق أقروا 3 بطارقة للأرثوذكس قبل البطريرك شنودة الثالث. ومع هذا هو خلفه والمحكمة يعني أدانته وعملوا استثناء بحيلة قانونية ان المحكمة الدستورية العليا تدخلت بنفسها لإيقاف العمل بالقانون الى ان يتم الطعن عليه اللي شنو ده مقدمه عليه. يبقى عندنا القانون المدني نفسه فيه مشاكل، وقانون العقوبات طبعا واضح جدا متناقض مع الشريعة لا سيما في مجال القصاص والحدود، ولا أدل على ذلك من إباحة الزنا والخمر والسفور والمراقص والملاهي الليلية، بل والرد عن الإسلام بالكلية لمن أراد، وكل هذا محسوس مشهود. أما القانون المدني فقد تم استمداده من أكثر من 20 تقنينا من التقنينات الغربية، وهو بشهادة واضعيه يمثل أصدق تمثيل الثقافة المدنية الغربية في العصر الذي يعيش فيه. وأما عن الشريعة الإسلامية فقد قال عنها إن هذا القانون قد جعل للشريعة الإسلامية بعض الاعتبار. من أجل هذا امتنع الأستاذ حسن الهضيبي من الاشتراك في مناقشة مشروع هذا القانون ابتداء، وقال إن خطأ هذا المشروع وصوابه عندي سيان، وعلل ذلك بقول إن التشريع في بلادنا كلها وفي حياتنا جميعا يجب أن يكون قائما على أحكام القرآن، وإذا قلت القرآن فإني أعني بطبيعة الحال سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن طاعته من طاعة الله، يجب أن يكون هذان المصدران هما المصدران لكل تشريع. فإذا أردنا أن نأخذ شيئا من التشريعات أو النظم الأجنبية فيجب أن نردها أولا إلى هذين المصدرين، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان هذا التقنين صادرا عن أحكام القرآن والسنة كان بها، وإلا فيجب أن نرفضه رفضا باتا ونرد أنفسنا إلى الحدود التي أمر الله بها. من أجل هذا لم أشترك في مناقشة مشروع القانون المدني موضوعا، ومن رأيي أن يصدر كيفما يكون، لأنني شخصيا أعتقد أنه ما دام غير مبني على الأساس الذي ذكرته والذي أدين به فخطأه وصوابه عندي سيان. من الجديد بالذكر أن الدكتور عبد الرزاق السنهوري واضع أول قانون مدني مصري، ويسمونه أبو القوانين في مصر والعالم العربي كله، لكي يعني ندرك خطر الاستدراج والتنازل المرحلي. هو اللي عامل القانون، له كلام في الدفاع عن الشريعة، يعني تخال ان شيخ الاسلام تيمية هو الذي يتكلم، وله موضوعات في المقارنة بين الشريعة والقانون الفرنسي في غاية الدقة والاتقان. لكن هو كان اعرب عن مشروعه، هو ليه عمل لنا القانون موافق للقانون الفرنسي؟ قال ان احنا في الزمن اللي هو عمل فيه القانون مستعجلين نكمل بناء مصر الحديثة، ولازم يبقى لنا نظامنا القانوني، والعالم كله باصص ناحيتنا، فاحنا هنبتدي بالقانون الفرنسي ونعمل خطة متدرجة للوصول به الى الموافقة للشريعة الإسلامية، لا سيما ان القانون الفرنسي اقتبس من الشريعة القصة التي ذكرناها. وقال ان هو المرحلة الأولى، الخطوة الأولى عملها فعلا، بمعنى أنه ما نقلش القانون الفرنسي كاملا، ولكن أضاف فيه تنقيحات واستطاع أن يعيد بعض الاعتبار للشريعة ويأخذ من أحكامها كل ما يتوافق مع قواعد القانون الفرنسي، على أساس أنه يأمل أن الأجيال القادمة تستكمل الخطة. وطبعا الخطة استكملتها الأجيال القادمة، استكملتها في مزيد من الانحراف، لأن الخصم بياخد منك التنازل اللي تدهوله بياخده، وبعد ما يضمنه في جيبه ينقلب ويغدر. مش فللأسف ارتبط اسم ذلك الرجل بالقوانين الوضعية، واستدرك ناس الله تبارك وتعالى أن يعامله بنيته، ولكن استدرك هذا الاستدراج العظيم، وكان ممكن وقتها يعني كان حيبقى ايسر بكتير لو القانون وضع اولا على غير ذلك. يقول الدكتور صلاح الصاوي: انني لا اعجب من اصحاب هذه الشبهة وهم يكابرون في البلاهيات ويتعامون عن الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، واذا كان الامر كما يزعم هؤلاء المكابرون فلماذا إذن عناء الأزهر ونصبه طيلة عشرات السنين وهو يعد مشروعات في تقنين الشريعة على مختلف المذاهب، ولماذا قام بعرضها على مجلس الشعب؟ إلى الآن مشروع تقنين الشريعة الإسلامية في أدراج مجلس الشعب، يعني من سنة 81 لم يجرؤ أحد على عرضه للتصويت. ما هو الحل؟ ان هو يعني اي مشروع قانون مساره النهائي يتعرض للتصويت، يا اما موافقون، اظنه كانوا يتمنوا الان لو عادت بهم الكرة فيقولوا موافقون على تطبيق الشريعة، واما غير موافقين فيرفض، لكن خوفا من رفض، لان ده مشروع تقنين الشريعة المقدم من الازهر. يعني بقى هي الاصل دي افهام المتطرفين، احنا مع الشريعة بس ضد فهم السلفيين للشريعة، احنا مع الشريعة بقى كل الكلام ده تقنين الشريعة من الازهر. وقضية تقنين الشريعة في حد ذاتها مسألة خلافية بين اهل العلم، يعني ليه يجبرونا نكتب شريعتنا بطريقتهم؟ لازم مواد مادة واحد مادة. يعني اللي في بعض البلاد بتطبق الشريعة من خلال اعتماد كتاب فقه، خلاص هو كتاب فقه في كل الاحكام، انا يعتمد هذا الكتاب. طبعا النظام الاسلامي الاكثر شمولا هيعتمد اجتهاد القاضي، ولكن هم على اي اختاروا سكة التقنين عشان يبقى دولة حديثة. الدولة الحديثة القانون فيها محطوط في مواد، المشروع موجود ومع ذلك طبعا لم يعرض للمناقشة ولا التصويت، وسيظل هكذا في أدراج مجلس الشعب. فإذا بيقول إذا كان القانون ده وفق للشريعة، ليه الأزهر قبل أنه يعمل تقنين جديد للشريعة؟ ولماذا قام بعرضه على مجلس الشعب وإنفاق الأوقات في تحصيل حاصل وتطبيق امر مطبق بالفعل؟ يقول: والى هؤلاء نسوق شهادة مجمع البحوث الاسلامية الذي قام باعداد هذه المشروعات، ونسوق شهادة القضاء المصري في هذا الصدد. بيجيب انواع من الشهادات لمجمع البحوث الاسلامية وللقضاء ان الشريعة غير مطبق. طبعا يبقى احنا هنا هم بيقولوا ان 99 او 95% مطبق. فقلنا احنا في محورين في نقد الكلام، ان هو هم غير امناء في عرض هذا الكلام، وان في كتير من الشريعة مغايب. الامر الثاني ان حتى لو هو كده فين 1% الثاني؟ لو احنا قلنا 99%، فهو هنا بيجيب على هل تكفي هذه 99% لو افترضنا انها صحيحة. فتحت عنوان شبهة التعطيل الجزئي للشريعة يقول: ومما يتصل بهذه الشبهة كذلك القول بان التهديد الوارد في النصوص انما ينصرف الى من يعطلون الشريعة تعطيلا كاملا، فما بالنا نحن وقد اخذنا من احكامها في الاحوال الشخصية وفي بعض مسائل الاحوال المدنية، ولم نكد نعطل فيها إلا القوانين الجنائية وطائفة من القوانين المدنية. والجواب على ذلك أنه قد تمهد في محكمات الأدلة أن الكفر برسول واحد من رسل الله كالكفر برسل الله أجمعين، وأن الكفر بآية واحدة من آيات الله كالكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور، وأن الردة عن الإسلام يثبت حكمها بإنكار معلوم واحد من الدين بالضرورة تكذيبا أو ردا، ولا اشترط لها ان ينكر الاسلام كله وان يلبس الزنار ويعلق الصليب ويتسمى باسماء الكافرين. ألم يقرأوا قول الله عز وجل في بني إسرائيل الذين كان يقتل بعضهم بعضا على خلاف حكم التوراة ثم يفادون الأسرى فيما بينهم فيما بين بعضهم بعضا عملا بحكمها؟ فأنزل الله جل وعلا قوله: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. يعني هم قبلوا الحكم ده فقط وهو محرم عليكم إخراجهم، فالشريعة التي أمرتكم بفداء الأسرى هي التي حرمت عليكم إخراج إخوانكم، ومع هذا آمنتم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ونحن بدورنا نقول للذين يريدون هذه الشبهة ما قاله الله لبني إسرائيل الذين أقاموا العمل ببعض أحكام التوراة وعطلوا عن العمل ببعضها الآخر: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لقد حدثتنا سورة النساء عن فريق يصدون عن حكم الله، فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم أقبلوا يهرعون يلتمسون المخرج فيما أنزل الله، وبينت أن هذا من النفاق الذي لا يجتمع مع أصل الإيمان بحال، ونصحت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم وزجرهم، فقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ويذكرنا موقف هؤلاء المنافقين بموقف بعض الأنظمة المعاصرة التي تصيبها قوارع الأزمات والضنك الاقتصادي فتتنادى بتشريعات الزكاة وسن القوانين لجبايتها من الناس في الوقت الذي تدوس فيه بقية أحكام الإسلام بلا خوف ولا استحياء. ولقد حدثتنا سورة النور عن فريق آخر يعرضون عن حكم الله ثم إذا كان لهم الحق في قضية ما يتنادون به ويذعنون إليه، وبينت أن هذا لا يكون إلا لمرض في القلب أو ريبة من حكم الله أو خوف من أن يظلمهم الله ورسوله، تعالى الله عن ذلك، بل هم الظالمون. قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ويذكرنا هذا بموقف بعض الأنظمة المعاصرة التي تسلط عملاءها وسفهاءها على شرائع الإسلام وعلى حملة الشريعة ولا يألو جهدا في السخرية من أحكام الله والاستهزاء بآياته، فإذا دخلت في خصومة مع دعاة الإسلام الذين ينادون بإقامة الدين وتحكيم الشريعة تنادت بحد الحرابة وأحكام البغاة والخوارج ونحوه، شائع جدا كلهم، لتستحل باسم الإسلام الذي تطارد دعاته وترد شرائعه إراقة الدماء والتنكيل بالعباد تحريفا للكلمة عن مواضعه وتلبيسا على الأمة، وتصبح هي وهي في مقام الرد لشرائع الله والمنكل بأوليائه في مقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويصبح المجاهدون من الدعاء وحملة الشريعة في مقام الخوارج أو البغاة، فلله الأمر من قبل ومن بعد. أيها السادة، إننا نذكركم مرة أخرى أن الإعراض عن حكم واحد قطعي متواتر من أحكام الإسلام كالإعراض عن كافة شرائع الإسلام، وأن اتهام جانب واحد من الإسلام بالقصور أو عدم الصلاحية كاتهام الإسلام كله بذلك ولا فرق، وأن ذلك لا تكييف له إلا الرد عن الإسلام. فانتبهوا إلى مكائد المبطلين ولا يستخفنكم دعاة الضلال. طبعا نبهنا كتير على ضرورة التفريق بين النوع والعين، وإن مسائل من هذه تحتاج إلى إقامة حجة لوجود شبهات كثيرة فيها، ولأنه بتختلط الأقوال. يعني بعض الناس يبدأ بأن 95% منا مطبق إلى غير ذلك، فإذا يعني تقدمت معه في المناقشة قليلا قال أن بقى الخمسة الباقية واجبة التطبيق ولكن لابد من التدرج، ويصعب أن تنسب إلى معين في هذا الخضم قول. وبالتالي هذا الكلام يقال من باب يعني خطورة هذا الكلام إذا أصر عليه صاحبه واعتقد ودعا إليه وقال الحكم ده مش عاجبنا نلغيه وخذوا الباقي. ولكن معظم الناس بيقول كلام لا يدري ما هو، بل ربما بالفعل تنقل بين القول الواحد عدة مرات في المناقشة الواحدة، ونحن لا يعنينا يعني هذا بقدر أن يكون في النهاية الحوارات والمناقشات تقرب الناس من الحق أكثر وتدعوهم إلى تطبيق ذلك. يعني ينتهي الكلام على هذه الشبهة، وبقي لنا من هذه الشبهات شبهتان يعني نتناولها في المرتين القادمتين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.